ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنبدأ بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى درسنا في أصول الفقه بذكر مقدمة بين يدي شرح الكتاب المقرر، نبين فيها مدى حاجتنا إلى أصول الفقه باعتبار غرابة هذه المادة عند كثير من الناس وعدم اهتمامهم بتحصيلها أو السعي في ذلك من باب من جهل شيئا عاداه، في حين أنه لا يمكن فهم نصوص الكتاب والسنة سواء تعلقت بالفقه أو التفسير أو العقيدة أو حتى مطلق الكلام إلا من خلال قواعد الفهم والاستنباط التي تمثل أهم أركان هذا الفن. فلهذا أحببت أن أبدأ بذكر مقدمة تبين مدى الحاجة إلى هذا الفن، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: أصول الفقه هو ذلك العلم الذي نستنبط بواسطته الأحكام الشرعية الفرعية من نصوص القرآن والسنة. وعلى هذا فإن علم أصول الفقه عبارة عن مجموعة من القواعد والضوابط التي تحكم استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة، والدارس لهذا العلم بناء على ذلك سيتناول ثلاثة أقسام رئيسة: الأول أدلة الاستنباط، وهي أصالة أو هي بالأصالة القرآن والسنة، ثم ما يتفرع عنهما من الإجماع والقياس إلى غير ذلك من أدلة، سواء اتفق العلماء عليها أو اختلفوا في بعضها، كما سيأتي تقريره في محله إن شاء الله. ثم يدرس الأحكام التي كلف الله بها العباد، أحكام الشرعية من وجوب واستحباب وإباحة وكراهة وحظر أو تحريم، مع دراسة الأحكام الوضعية الشرعية كالسبب والشرط والمانع ونحو ذلك مما يأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله. القسم الثالث قواعد استنباط هذه الأحكام من تلك الأدلة، مثلا كيف نستنبط الوجوب من النص، وإذا عدم النص ماذا نفعل. ثم يأتي قسم رابع يتعلق بحال الناظر في الأدلة وحال المستفتي وما يتعلق بهما، اللي هو المجتهد والمستفتي المقلد أو المتبع كما سيأتي. قد يقول قائل: ما الداعي إلى وضع هذا الفن قبل أن نتكلم عن أهميته؟ نذكر ما جاء في كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون من بيان الداعي إلى وضع هذا الفن، حيث يقول مؤلفه حاجي خليفة صاد 110 لمن أراد أن يراجع القول في محله، يقول: والداعي إلى وضعه أنهم نظروا في تفاصيل الأحكام والأدلة وعمومها، فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ووجدوا الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة، وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى تفاصيلها إلا على سبيل التمثيل، فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام إجمالا وبيان طرقه وشرائطه ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من الأحكام الجزئية من أدلتها التفصيلية، فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق، وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه. وأول من صنف فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وبمجرد تأمل التعريفات لأصول الفقه والمسائل التي تدرس فيه تظهر أهمية هذا العلم واضحة جلية لكل من له أدنى اهتمام بعلوم الشريعة، لكننا مع ذلك سنحاول إبراز مزيد من فوائد هذا العلم وثمراته وتسليط الأضواء على حاجتنا المعاصرة إليه. وسوف يأتي إن شاء الله بيان أن هذا الفن غير مستحدث كما يظن البعض، بل إن أصوله ثابتة في وجدان السلف الصالح من بعد انقطاع الوحي لحاجتهم إليه في استنباط الأحكام التي لم يرد بشأنها دليل خاص كما سيأتي. وإذا أردنا أن نتكلم في الحقيقة عن فوائد هذا الفن قد يطول الكلام جدا، لكن سنتكلم عن أهم فوائده والتي يمكن من خلالها استنباط فوائد أخرى ومعرفة ثمرات متعددة لدراسة هذا الفن. نبدأ بالفائدة الأولى أو الثمرة الأولى من ثمرات مدارسة علم أصول الفقه، فنقول: أصول الفقه أداة للفهم السليم. أصول الفقه أداة للفهم السليم، فالله جل وعلا أنزل القرآن ومعه السنة هداية للبشرية جمعاء، أنزلهما وفيهما جميع ما يصلح أمور الناس في الدنيا والآخرة، وكفل الله لنا حفظ نصوص الوحيين، فها هي تتلى على مسامع الأمة صباح مساء، ومع ذلك فقد ضلت طوائف كثيرة من الناس، وأسباب الضلال كثيرة، من أهمها الخطأ في فهم نصوص الوحيين، فلا تقتصر الهداية على مجرد التلقي المباشر من القرآن والسنة بحسب فهم كل واحد، إذا لم يكن التلقي مضبوطا بضوابط الفهم الصحيح. فلو نظرنا مثلا في واقع الأمة نجد أن طائفة تمسكت بحديث الحديث صحيح رواه مسلم ويحفظه القاصي والداني، وهو قول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أو مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، في صحيح مسلم أيضا. وما في معنى هذين الحديثين من أحاديث تعرف عند علماء السنة بأحاديث الوعد أو أحاديث الرجاء. هذه الطائفة اقتصرت على هذه الأحاديث فضلت عن سواء السبيل، لأنها جعلت الإيمان مجرد اعتقاد لا يجاوز القلب، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، وإن اقترف صاحبه ما اقترف من الكبائر والآثام فسوغت للناس من حيث تدري أو لا تدري التساهل بالمعصية والتمرد على أمر الله جل وعلا، فضلت وأضلت كما قلت. ونتج عن هذه العقيدة شر مستطير، وما زال هذا الفكر المسمى بفكر الإرجاء، لأنهم أكثروا العمل عن مسمى الإيمان وجعل العمل مجرد ثمرة من ثمراته فقط وليس داخلا في حقيقته، فاصطلح العلماء على تسميتهم مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. وهؤلاء عندهم من الفساد العقدي والإفساد ما يعلمه كل مبتدئ في دراسة العقيدة الإسلامية ومعرفة أصول الإيمان. فلم يكن باب الخطأ الذي ولجته هذه الطائفة العمل بحديث مكذوب أو مقولة محرفة من كتب أهل الكتاب أبدا. أنا ممكن واحد النهاردة يهتم اهتمام بالغ جدا بالحديث صحيح أم ضعيف، ثابت أم غير ثابت، وهو في الحقيقة لا يفهم من ألفاظه إلا القليل. وهذا لا يعني أننا نهون أو نقلل من شأن علم الحديث، إنما نقول القضية ليست في ثبوت الحديث بقدر ما هي في فهم الحديث، لأن الانحراف اللي حصل لهذه الطائفة وغيرها حصل بسبب سوء الفهم لنصوص الوحي المبارك. وقل مثل ذلك في كثير ممن زاغت بصائرهم عن تناول الشريعة بالطريقة الصحيحة المنضبطة وعليه، فإن الفهم السليم الذي يحفظ من الزيغ والانحراف لابد أن يعتمد على أصلين عظيمين: الأول التلقي من نصوص الوحيين وما دل عليه، الأخذ من مشكاة النبوة لا غير، سواء من الأدلة الصريحة الكتاب والسنة أو ما تعلق بهما لا سيما الإجماع والقياس كأدلة اتفق العلماء إلا من شذ عليها. الثاني فهم هذه النصوص فهما سليما وفق القواعد المقررة عند أهل العلم وأصول الفقه كما تقدم وسيلة لاستنباط أحكام الشريعة، فهي جزء بل أهم جزء في فهم نصوص الوحيين. فكم في طيات هذا العلم من قواعد عرفت بقواعد الاستنباط والفهم والجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض أو تقديم دليل على دليل ونحو ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. فلو أن هذه الطائفة التي تكلمنا عنها المسمى بالمرجئة والتي ظلت في فهم قول صلى الله عليه وسلم من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، لو عملت هذه الطائفة بهذه القواعد لكان يتوجب عليها أن تجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى، لأن كما عندنا أحاديث وعد عندنا أحاديث وعيد. والله تبارك وتعالى يذكر غالبا إن لم يكن دائما نصوص الترغيب والترهيب في سياق واحد، اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب، فمع المغفرة والرحمة ذكر أيضا شدة العقاب. ولهذا كان من الأئمة من ذكر حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها بعد أحاديث الرجاء هذه، لئلا يتكل متكل أو يأمن أحد مكر الله جل وعلا. ومن ثم قال الإمام النووي رحمه الله أثناء شرح الحديث المتقدم من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وهذا لا بد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة، فلا بد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه، وقد قيد ذلك في حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما. لو نظرت هذه الطائفة في قواعد الاستنباط القاضية بأن من النصوص ما هو عام ومنها ما هو خاص وأنه لا بد من الجمع بينهم بحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد وهكذا، ما وقعت في هذا الفهم السقيم الذي أدى بها إلى الخروج عن دائرة أهل السنة والجماعة إلى فرق الضلال والانحراف التي مصيرها على سبيل الإجمال إلى النار. ففي أصول الفقه نجد حديثا عن العام والخاص والمطلق والمقيد وكيفية الجمع بينه ومتى يحمل هذا على ذاك ومتى لا يحمل، وفيها أيضا حديث عن الناسخ والمنسوخ، وفيها بيان لدلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها من التشريع، هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعد تشريعا أم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدور بين الطبيعة والجبلة أو العادة والعرف أو قصد التشريع، كل هذا إنما يضبطه قواعد أصول الفقه كما سيأتي إن شاء الله. بل إن هذا الفن يتناول في بيانه معاني الأدوات والحروف اللغوية من وجهة النظر الشرعية، ثم يهتم ببيان أسباب النزول فضلا عما فيه من بيان أقسام السنة وحجيتها ومنزلتها من القرآن، كل هذا يندرج تحت القواعد التي تعين على فهم نصوص الوحيين فهما سليما فلقد تصر وظيفة هذه القواعد على استنباط الأحكام الفقهية بل تتجاوزها إلى جميع ما يتعلق بفهم الوحيين، سواء من ناحية علوم التوحيد والعقيدة كما قلت في بداية كلام، أو علم التفسير أو غيره. ولذلك نجد في علوم القرآن مباحث كاملة تتحدث عن أسباب النزول ودلالتها والعام والخاص والمطلق والمقيد، وأصل دراسة هذه المباحث أو وضعها إنما هو علم أصول الفقه، وأخذها علماء التفسير ليضعوها كقواعد تضبط لهم فهم الآيات القرآنية وبيان مراد الله جل وعلا منها، مع أنها من صلب علم أصول الفقه. وبالتالي بنقول إن إهمال قواعد الفهم والاستدلال والاستنباط أو إلغاء العمل بالأصل الثاني من أصول الاستدلال المشار إليها آنفا ساق على الأمة أنواعا من البلايا والمحن لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا. وما المنهج المنحرف الذي تبنته الخوارج إلا نتاج لهذا الانحراف؟ يعني قلنا اتكلمنا عن المرجئة اللي قالوا لا يضر مع الإمام معصية، بأدلهم على الناحية الأخرى الخوارج الذين كفروا بالمعصية وحكموا على الذي يموت على معصية لم يتب منها، طبعا معصية دون الشرك، حكموا عليه بالخلود في النار والعياذ بالله. ولو أننا نظرنا في محاورتهم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما لوجدناهم يحتجون بصريح القرآن، واعتبروا النص الذي جادلوا به ابن عباس دليلا صريحا فيما ذهبوا إليه من الخروج على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لم نسأله ابن عباس ماذا تنقمون عليه أو لماذا خرجتم على علي، قالوا حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله. وبناء عليه ظهرت طائفة منهم كفروا أكثر الصحابة إن لم يكن كل الصحابة والعياذ بالله. وهنا لم يلتفتوا قط إلى تزكية القرآن والسنة لهذا الجيل الفريد الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم وجعل رضاه عنهم بسبب ما علم من تقواهم التي استقرت في قلوبهم، كما قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فأنت تتخيل سبحان الله لما الله عز وجل يحكم على هذا الجيل الفريد بأنهم أحق الناس بتقوى الله جل وعلا وأنهم أهل التقوى ومن ثم هم أهل المغفرة حتى وإن وقع منهم بعض الزلات، إلا أنهم كما سمعتم الآية المتقدمة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فما الفرق بين هؤلاء وبين الروافض الذين كفروا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، غافلين أو متغافلين عن الآيات التي صرح الله عز وجل فيها برضاه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ هو وقف عند نص واحد لم يفهم أبعاد هذا النص لأنه أهمل قواعد الاستنباط التي سيأتي بيانها إن شاء الله، فضل وأضل. وما زالت الأمة إلى عصرنا الحاضر تعاني من ظهور صور متعددة لمنهج المرجئة أو الخوارج، وإن اختلفت أسماؤهم أو تباينت بعض صفاتهم. وليس من نافلة القول أن نقول إن العلماء قد تنبهوا قديما إلى خطورة إهمال النظر في دلالة النصوص وفقه معانيها بحجة الاقتصار على العمل بظواهر نصوص القرآن والسنة، حتى أن للأسف الشديد الآن فيه دعوة يقول أصحابها لا بد في هذه الأيام من الرجوع إلى ظاهر نصوص القرآن والسنة والعض عليها بالنواجذ. وبالتالي لا يدققون في حقائق المعاني وما تتضمنه من أحكام، سواء بظاهر النص أو بالإشارة أو غير ذلك من قواعد الاستنباط، وهو يقتصر على فهمه فقط، سواء صح هذا الفهم أو لم يصح، ثم يخرج يضرب نصوص القرآن بعضها ببعض. ومن ثم قلت إن العلماء تنبهوا لخطورة هذا المنهج، المنهج الذي يدعو إلى الأخذ بظواهر النصوص دون الغوص في معانيها واستخراج كنوزها. ومن ثم قال ابن المدينة رحمه الله: التفقه في معاني الحديث نصف العلم. لأن عندنا دليل نحتاج أن نعرف إذا كان ثابتا أم لا، ثم بعد ذلك نحتاج أن نعرف ما يدل عليه هذا الدليل اللي هو النظر في معاني كلمة الحديث. قال: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. معرفة الرجال نستطيع من خلالها أن نعرف إذا كان الحديث ثابتا أم لا، ثم يبقى النصف الآخر، وأنا أعتبره في الحقيقة النصف الأهم، وهو الفهم الصحيح لمراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من آية أو من حديث. حتى قال أبو عاصم النبيل وهو من أئمة الحديث المشهورين، قال: الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نذالة. يعني لو واحد كان أعلم الناس بعلم الرواية تخريج الحديث أو حتى حفظ الحديث بأسانيده إن كانت له أسانيد، والكلام في رواة الحديث من جهة العدالة والضبط واتصال السند وخلوه من الشذوذ أو العلة أو وجود علة قادحة أو نحو ذلك مما يعرف بعلم الحديث رواية، يقول: لو صار رئيسا في هذا الباب بدون دراية، يعني بدون غوص في معاني الحديث واستخراج ما يدل عليه من أحكام أو حتى آداب أو نحو ذلك، هذه تسمى رئاسة نذالة. فكأنه اعتبر الأصل في الرئاسة إنما يكون بالفهم لا بمجرد القدرة على إثبات صحة الحديث أو عدمها. قال: وأما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة من أهل العلم. أرجو التركيز في هذه الجزئية، لأننا في الحقيقة أمام طائفة اكتفت أو اقتصرت على مجرد أو إشارات من علم مصطلح الحديث، ثم بادروا إلى الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف أو نحو ذلك، فغاية جهدهم النظر في السند حتى إذا وصلوا إلى قولي قال رسول الله انتهى جهدهم ولم يبذلوا أدنى جهد لمعرفة ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما شرع من أحكام أو سن من آداب أو نحو ذلك. فهنا يقول أبو عاصم النبيل رحمه الله تعالى: الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نذالة. تخيل أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر باب كامل في كتابه جامع العلوم، جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، باب عقد باب كامل في ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم والتفقه. ذم الإكثار من الحديث دون التفهم والتفقه. قال: وأما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة من أهل العلم. أما ما ورد في الحث على الاشتغال بالحديث وذم الرأي فذلك محمول على الرأي المجرد الذي لا يعتمد ولا ينظر في الأدلة البتة، وهذا لا شك في ذمه وعليه، فإن كل فائدة تنتج عن اتباع المنهج الصحيح في النظر والاستدلال يصح أن تكون من فوائد أصول الفقه. ولذلك ترى كثيرا من أهل العلم لا يحددون نسبة الأصول إلى الفقه فقط، يعني عدد كبير من الأصوليين يحب أن يقول علم الأصول دون أن يقول أصول الفقه. حتى الذين قالوا بأصول الفقه، يعني نسبوا الأصول إلى الفقه، قالوا لأنه أشد التصاقا بالفقه من غيره، وليس معنى هذا إنه هو خاص بفهم الأحكام الشرعية العملية فقط، وإنما كما قلت هو أداة فهم لكل ما يقال سواء من نصوص كتاب أو سنة أو حتى من كلام العلماء رحمهم الله تعالى. وبالتالي نستطيع أن نقطع بأنه لا فهم بدون أصول. ولو أننا قلنا علم الأصول فهذا أولى في الحقيقة من أن نقول أصول الفقه، لأنه أصول فهم للنصوص الشرعية سواء تعلقت بالفقه اللي هو المسائل الجزئية أو تعلقت بغيره من تفسير أو عقيدة أو غير ذلك من النصوص الشرعية وما دلت عليه. يبقى هنا بنقول أول فائدة من فوائد أصول الفقه إنه لا سبيل إلى فهم النصوص الشرعية إلا بقواعد الفهم التي اهتم علماء الأصول بضبطها والتفريع عليها، فهي في الحقيقة بالنسبة إلى فهم النصوص كالمنطق بالنسبة إلى العلوم الفلسفية أو النحو بالنسبة لضبط الكلمات لمعرفة معانيها أو مدلولها وهكذا. ثانيا، أصول الفقه طريق للعبادة الصحيحة، لأنه إذا كان الإنسان سيفهم النص فهما صحيحا وهو يتشوف إلى عبادة ربه جل وعلا فستكون عبادته لا شك صحيحة. قال الآمدي رحمه الله: وأما غاية علم الأصول فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية، فإن المجتهد متى كان عالما بأحوال الأدلة الكلية كعلمه بأن الأمر للوجوب إذا لم تقم قرينة على خلاف ذلك وأن النهي للتحريم ما لم تقم قرينة على الكراهة استطاع أن يستنبط وجوب الصلاة من قوله تعالى أقيموا الصلاة، وتحريم الزنا مثلا من قوله ولا تقربوا الزنا. فيقول أقيموا الصلاة أمر، والأمر للوجوب، فإقامة الصلاة واجبة، ولا تقربوا الزنا ده نهي، والنهي للتحريم، يبقى قربان الزنا أي فعل مقدمات الزنا محرمة، ومن باب أولى أن يكون الزنا نفسه محرمة. طيب المقدمة الأولى في الدليلين يعلمها من اللغة اللي هي مسألة الأمر والنهي، والمقدمة الثانية في كل منهما إن الأمر للوجوب والنهي للتحريم يعلمها من الأصول، ولولا معرفته لأصول الفقه ما استطاع أن يستنبط هذين الحكمين، فأصول الفقه جعلته قادرا على استنباط هذين الحكمين من دليليهما، ومثل ذلك يقال في غيرهما من الأصول. وقد يقول قائل لكن هذا للعلماء المجتهدين، ما حد يقول طيب ما لنا مال استنباط الأحكام، احنا بنرجع لكتب الفقه المدونة هنجد العلماء قالوا ان الصلاة واجبة والربا حرام والسرقة حرام وحب الخير للغير واجب ونحو ذلك. فنأخذ هذه الأحكام التي وصل إليها العلماء المجتهدون ونحن تبع لهم، إذا نحن لا نحتاج إلى مثل هذه القواعد، إنما نحتاج إلى الرجوع إلى أقوال العلماء المجتهدين فقط، وبالتالي لا نحتاج كثيرا إلى علم أصول الفقه. أقول هذا الكلام في الحقيقة ليس بصحيح، لأن من أصول الفقه ما يمكن أن يتعلمه كثير من طلبة العلم، بل إن كل من له أهلية التعلم قادر على أخذ طرف من هذا العلم بحسب حتى يفهم ولو بشكل إجمالي كيف جاءت الأحكام التي يعمل بها، وهذا له أثر كبير جدا في عبادة الإنسان وامتثاله لأوامر الرحمن تبارك وتعالى. فشتان بين من يأتي بالعبادة تقليدا لإمامه بمعقوله، وبين من يأتي بها وقد ثلج صدره عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد، والناس في حضيض عن ذلك إلا من تغلغل في أصول الفقه وترع من مناهله الصافية وادرع ملابسه الضافية وسبح في بحره وربح من مكنون دره، هكذا يقول الغزالي في كتابه المستصفى. أكرر هذه العبارة مرة ثانية وأرجو أن تسمعوا هذا الكلام مرة واثنين لعلكم يعني تدركون ما أريد بيانه. يقول، وهذا الكلام موجود في المجلد الأول في مقدمة كتاب المستصفى للغزالي، مجلد أول صفحة 3، وكذلك في البحر المحيط للزرقاشي مجلد أول صفحة 12. يقول شتان بين من يأتي بالعبادة تقليدا لإمامه بمعقوله، وبين من يأتي بها وقد سلج صدره عن الله ورسوله، يعني تابع للدليل، وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد، والناس في حضيض عن ذلك إلا من تغلغل في أصول الفقه وترع من مناهله الصافية وادرع ملابسه الضافية وسبح في بحره وربح من مكنون ضره. وهاتان الفائدتان اللي هي الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة والعبادة الصحيحة هما أس فوائد هذا العلم، وعليهما تقوم كثير من الفوائد الأخرى، ولهذا نص كثير من العلماء على أن أصول الفقه من أشرف العلوم، كما في المستصفى للغزالي والبحر المحيط للزرقاشي، بل قال عنه العلامة ابن خلدون ومن علماء الاجتماع والتأليف كما تعلمون: اعلم أن علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. ثم أسمعكم كلام الغزالي رحمه الله حيث يقول: وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، يعني الدليل والفهم. الفهم آلته العقل، والسمع يعني معرفة الدليل أو سماع الدليل من حامله كتاب أو سنة. أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، أو اصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد العقل له بالتأييد والتسديد. يبقى عندنا أدلة وقفنا عليه محتاجين نفهمها، يبقى هنا اجتمع السمع اللي هو الأدلة مع العقل، وبالتالي لن أقول عقل فقط ولن أقول دليل فقط، وإنما دليل بفهم سديد هما أساس سعادة العبد في الدنيا والآخرة. وكما يتوصل بعلم الأصول لمدارك الأحكام ومسالكها، كذلك يتوصل به لمقاصد الأحكام وأهداف الشريعة وروحها مما يطمئن القلوب والعقول. يعني عندما جاء المعري وقال يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيد أو قال ونستجير بمولانا من النار. هذا يعترض على حكم شرعي، لأنه لم يفهم الحكمة من ورائه، فبيقول لو إن واحد قطع إيد يبقى مكلف بدفع نصف الدية، فلو قلنا إن الدية تساوي 1000 مثقال من الذهب، ده يدفع 500 مثقال من الذهب، أو ثمن 50 ناقة، انظر كم ثمن الناقة في هذه الأيام، لو قلنا 10,000 يبقى 50 × 10 يبقى 500,000، لو قلنا 5,000 يبقى بدل نصف مليون يبقى ربع مليون. فهو بيقول لو واحد قطع ايد واحد هيدفع المبلغ الكبير جدا ده، يد ب500 عسجد وديت، 500 مثقال من الذهب ديتها اذا قطع، ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني لو واحد سرق ربع دينار ذهب فما فوق، ودينار الذهب حوالي 4 جرام وربع، فربع الدينار هيساوي جرام وشوي، لو قلنا الجرام النهاردة 300 جنيه بحسب السعر في مصر، يعني سرق 300 جنيه فما فوق ايده بتتقطع، يبقى ازاي لو هو قطع ايد يدفع له حوالي 250,000 على الاقل، ولو سرق 300 جنيه فما زاد ايده تتقطع، والنتيجة في الاخر قطع ايد، فسمى ده تناقض. وطبعا انت تتخيل واحد عندما يحكم على شرع الله عز وجل بالتناقض، هذا مكانته ايه في دين الله تبارك وتعالى. ولولا اننا نعذر الناس بالجهل بضوابط لقلنا قولا واحدا انه خرج من الميل، لكن هذا ليس موضوعنا، انما انا اقول يعني شوف الله تبارك وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكيف يأتي واحد ويتجرأ ويقول ده في تناقض في القرآن او في تناقض بين الاحكام الشرعية وكلها من عند الله تبارك وتعالى، سواء ثبتت بالقرآن او ثبتت بالسنة الصحيحة، فكلها من عند الله تبارك وتعالى. طيب اللي حملوا على هذا القول او هذا الزيف والضلال ما هو؟ سوء الفهم، لانه لم يعرف مقاصد الشريعة. تخيلوا لو اننا قلنا ان لو واحد قطع ايد واحد يدفع 300 جنيه، اما كان الناس سيبادرون إلى قطع أيدي غيرهم لأن العقوبة غير زاجرة ولا لا؟ ولو قلنا للواحد لو سرقت أقل من ربع مليون إيدك ما تتقطعش هيعمل إيه؟ هيروح يسرق 8 مليون أو أقل من ربع المليون بشيء قليل. ومن هنا تأتي الآية. لكن شوف العالم الموفق الذي يفهم مقاصد الشريعة بما رد عليه، رد عليه الإمام عبد الوهاب المالكي بقوله: عز الأمانة أغلاها. لما كانت أمينة كانت سمينة وثمنها عالي جدا. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة البائع. فمشكلته هنا جت من الفهم، لأن ليست عنده أدوات الفهم الصحيح. لما كانت أمينة كانت سمينة تستحق إن احنا نجعل في قطعها مبلغا كبيرا جدا لحد الناس عن الإقدام على قطع الأيد. فلما خانت وامتدت إلى أيدي أو امتدت إلى أموال الناس فلا بد من قطعها حتى نحفظ على الناس أموالهم. يبقى احنا هنا مش بنفهم الحكم الشرعي فقط، لا، نفهم معه مقاصد الشريعة كذلك. ومن هنا يقول الإمام الأسنوي رحمه الله في كتابه التمهيد: فإن أصول الفقه علم عظم نفعه وقدره وعلى شرفه وفقره، إذ هو مفار الأحكام الشرعية ومفار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا. ثم إنه العمدة في الاجتهاد وأهم ما يتوقف عليه من المواد، كما نص عليه العلماء ووصف به الأئمة الفضلاء، وقد أوضحه الإمام في المحصول الإمام الرازي، فقال: يشترط فيه، أي علم الأصول، أمور هي أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، ويعرف المسائل المجمع عليها والمنسوخ منها وحال الرواية، لأن الجهل بهذه الأمور قد يوقع المجتهد في الخطأ، وأن يعرف اللغة إفرادا وتركيبا، لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية، اللفظة ممكن يكون لها معنى لو سمعتها مفردة، فإذا أضفنا إليها لفظة أخرى كونت جملة مفيدة ممكن المعنى يختلف تماما. وأن يعرف شرائط القياس، لأن الاجتهاد متوقف عليه، وكيفية النظر وهو ترتيب المقدمات، ولكل عمل أصول الفقه. وأما شرائط القياس وهو الكلام في شرائط الأصل والفرع وشرائط العلة وأقسامها ومبطلاتها وتقديم بعضها على بعض عند التعارض، هذا باب واسع يتفاوت فيه العلماء تفاوتا كبيرا، ومنه يحصل الاختلاف غالبا مع كونه بعض أصول الفقه. فثبت بذلك ما قاله الإمام أن الركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد إنما هو علم أصول الفقه. ثالثا من فوائد أصول الفقه أنه ميزان عدل، ميزان عدل. فبأصول الفقه توزن كثير من الآراء المتصلة بالمسائل الشرعية. يعني واحد خرج عليكم الآن قال قول، هذا القول صحيح ولا غير صحيح؟ ومدى قربه من الشريعة أو بعده عنها؟ لا يمكن أن تحكم على هذا القول إلا بأصول الفقه. فأصول الفقه ميزان توزن به كثير من الآراء المتصلة بالمسائل الشرعية، مقبولها من مردودها، وصحيحها من ضعيفها، وراجحها من مرجوحها، فنعرف ماذا نأخذ وماذا نترك، وما الذي ندين الله به، لا سيما في وقت كثر فيه علماء الضلال. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: أتدري ما يهدم الإسلام؟ يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. فتخيل لما يجتمع الثلاثة في عصرنا هذا، ما هو سبيل النجاة إلا أن يكون المرء على درجة من العلم تحصنه من المضي في طريق هؤلاء الضلال، لأنه قد لا يتيسر له أن يرجع في كل مسألة إلى شيخ يسأله أو عالم يفتيه هذا الكلام صحيح أم غير صحيح، ولا يقتصر أثره أو لا يقتصر أثره على تمييز الصحيح من المردود، بل يتجاوز ذلك إلى تمكيننا من معرفة درجات المردود في نفسه، فبه نميز بين ما يرد كلية من الأقوال والآراء وبين ما له وجهة من النظر، بين الاجتهاد المردود بالكلية وبين الاجتهاد المقبول والمردود. يعني النهاردة مثلا لو جاء واحد يناقش قضية غطاء الوجه بالنسبة للمرأة ويقول غطاء الوجه حرام، لو أنك نظرت في أقوال العلماء السابقين ستجد أنهم اتفقوا على مشروعية غطاء الوجه، ما قال واحد أبدا من المتقدمين بأن لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها، إنما قالوا أو اختلفوا بين القول بالوجوب والقول بالاستحباب، حتى لم يقل واحد منهم أنه مجرد مباح فقط، وإنما منهم من قال بأنه واجب لازم إذا لم تفعله المرأة فهي آثمة، أو قال هو مستحب فقط لو فعلته المرأة تؤجر عليه وإن لم تفعله فلا تعاقب. وهذا أيضا ليس محل كلامي، إنما أنا أريد أن أضرب مثلا. فهنا العلماء اللي تقدمونا اختلفوا في المسألة، لكن لم يقل أحد منهم إن النقاب أو ستر الوجه غير مشروع. فلما يأتي واحد النهاردة ويقول لك لا ده حرام أو ده بدعة حجازية أو تنطع أو تكلف، ده مباشرة نقول هذا الكلام يغني بطلانه عن إبطاله، لأنه خرق للإجماع. والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين في الأزمنة الماضية كلها كان على إن ستر وجه المرأة مشروع، فلما يأتي واحد النهاردة ويقول غير مشروع نقول له كلامك مردود، لأن ده مخالف للإجماع، ومن خالف الإجماع فلا يسمع قوله ولا يستحق حتى مجرد الرد عليه أو مناقشة هذا القول. وعليه فإننا سنتمكن من المفاضلة الصحيحة المبنية على أسس شرعية بين المخالفين. القضية مش أنا بحب الشيخ الفلاني فأنا كل ما يقوله عندي صواب، لا لا، القضية أكبر من ذلك، وهي أعرف الحق تعرف أهله. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. أما الذي يجعل نفسه يعني النعر مع هؤلاء أو أولئك حيثما كانوا أو قالوا، فهذا في الحقيقة ورد التحذير منه، وهو المعني بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، ذل أئمة الدنيا في زمانهم، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، ولكن خذ من حيث أخذوا. لأن أنت النهاردة لما تؤمن بقول أو قول فلان أو علان فأنت في الحقيقة تابع له، لكن هذا يختلف تماما عن أن أنت تعمل بالدليل اللي ذكرته بعد ما تفهم الدليل ووجه الدلالة، يبقى أنت في الحقيقة متبع للشرع ولست متبعا للبشر. والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فأنت لو خدت بقول هذا وقول ذاك وقول دون أن تكلف نفسك النظر في الأدلة ووجه الدلالة، يبقى كأنك أنت اتخذت أولياء من دون الله من حيث لا تشعر، وهذا خطر جدا. لأن لو الواحد فينا سلك سبيل واحد يقلده في كل ما يقول، في الحقيقة سيتعرض بل سيقع في الزلل بزلل من يقلده. يعني أنت الآن تسمع لشيخ فلان ثقة منك به، تصور لو إن الشيخ فلان ده أضله الله عز وجل على علم، أو انحرف لأي سبب، أو أخطأ في مسألة، وإنت تابع ماشي وراه، هتخطئ أم لا تخطئ؟ إنما لو أنت في الحقيقة بترجع إلى الدليل اللي هو علل به الحكم اللي أصدره، أنت هنا ممكن تقتنع به، وبالتالي هتكون متعبد بمقتضى الدليل، أو تقول لا في الحقيقة وجه الدلالة غير واضح، وأن هذا الكلام غير مستقيم، وبالتالي ما يلزمني هذا القول، وأنا أبحث عن عالم آخر يشفي غليلي في هذه المسألة، أو يرضي طموحي من جهة إظهار المسألة بدليلها الشرعي. ومن هنا قلنا إن أصول الفقه ميزان عدل تحكم على هذا القول بأنه صواب، وهذا القول بأنه خطأ، وهذا القول محتمل، أو ده أرجح من ده، بل ممكن تصل إلى مرحلة القطع بأن ده حق وباطل إذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد ونحوها. فهنا نقول بأصول الفقه سنتمكن من المفاضلة الصحيحة المبنية على أسس شرعية بين المخالفين، ومن ثم الموقف الشرعي الصحيح الذي ينبغي أن يتخذ تجاه كل طائفة، فمن يكون اجتهاده معتبرا ليس كمن يكون رأيه مربوطا بالكلية، لأن الحقيقة المساواة بين المخالفين وإن اشتركوا في المخالفة ليس من الشرع والعدل في شيء، ولقد تباينت مواقف الإسلاميين من هذا المبدأ، فطائفة ضيقت دائرة الخلاف المعتبر إلى حد أصبحت معه تعتبر كل قول يخالف ما سارت عليه قول ساقط مربوط. فأنا الآن لي زمن بقول بقول معين تابع عليه شيوخ، فمجرد ما اسمع قول مخالف لهذا القول ممكن اتهم صاحب هذا القول بالمروءه او بالتساهل او نحو ذلك. وانا اذكر موقفا مره كان احد الشيوخ يعطي محاضره في المحله الكبرى عندنا، وهو يتبنى رأي الشيخ الألباني في مسألة إن ستر وجه المرأة مستحب فقط، فقال بهذا القول، وهو من الشيوخ المشاهير عندنا في مصر وله وزنه في باب الفقه خاصة، تصور كم من الهجوم الذي شن عليه من طائفة لم تكن تعرف إلا أن ستر وجه المرأة واجب، وأي واحد يقول بخلاف ذلك قول مردود ولا يمكن أن يسمع، بل تجرأ بعضهم وأرسل إليه بعض الوريقات يقول فيها يا شيخ اتق الله، فإنك بقولك هذا تكون ممن قال الله فيهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني اتهم الشيخ بأنه يحب إشاعة الفاحشة في المسلمين لمجرد أنه قال قول غير مألوف عند طائفة من الناس. كذلك هنا مسألة المشاركة السياسية، لما قال طائفة بل الأكثر بالمشاركة السياسية خصوصا بعد الأحداث اللي وقعت في مصر، وكان طائفة كبيرة من الشباب أو طلبة العلم حتى فضلا عن العامة يعرفون عن السلفيين أنهم يقولون بالامتناع عن المشاركة في العمل السياسي، ما الذي حدث؟ حدثت فرقة عظيمة جدا، واتهم هؤلاء بكذا وأولئك بكذا، وصارت وقيعة بين أبناء الصف الواحد اللي احنا بنقول عليهم أبناء الصف السلف. كل ده في الحقيقة راجع ليه؟ راجع إلى عدم وجود ميزان العدل اللي يقول هذا القول له حظ من القبول أو ليس له حظ من القبول، وإن ده خلاف سائر أو غير سائر. خلاف ده ممكن يمشي وله حظ من النظر ام لا، انما هي القضيه قضيه انتصار للاشخاص، بحيث لو ان احنا قلبنا الامر وكان الشيخ اللي بيحبه هو اللي قلب القول الاخر كان هيمشي وراه ايضا، فكيف يكون هذا دين؟ وكيف يعني نتمكن من رأب الصدع وجمع الصف إلا إذا كان عندنا ميزان عدل يقول آه هذا القول له حظ من النظر باعتبار القواعد اللي تيب 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 إلى آخره. فالحقيقة إن مع فقدان هذا الميزان يعني يضرنا هذا المسلك سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات إلى مصائب عقدية واجتماعية وسياسية إلى غير ذلك من المفاسد التي نراها في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه مثلا لما نيجي نتكلم النهاردة في مسألة المصالح والمفاسد والمقارنة أو الموازنة بينها، لو ما كانش عندنا قاعدة ثابتة ننطلق من خلالها اللي هو فقه الموازنات والأولويات ونحو ذلك، كل ده لا يمكن أبدا الوصول إليه إلا من خلال أصول الفقه. هنعمل إيه؟ هنكبر الصغير ونصغر الكبير، نقدم اللي ينبغي أن يؤخر ونؤخر الذي ينبغي أن يقدم إلى غير ذلك، فتضطرب الأمور اضطراب غير عادي. هل ده ضرورة يستباح لأجلها محذور، ولا ليست ضرورة وإنما هي حاجة فقط، بل قد تكون من بعض التحسينيات؟ طيب الضرورة هذه ما حدها؟ ومن الذي يقول بضرورة أم ليست ضرورة؟ وهل إذا كان الغرب يستعملون طريقة معينة في التعامل يلزمنا نحن هنا أن نتعامل بنفس الطريقة، ثم يأتي من يقول لا ده أصبحت ضرورة من ضروريات العصر؟ هذا في الحقيقة يحتاج إلى الرجوع إلى علم أصول الفقه لننظر حد الضرورة المصلحة والضوابط والشروط المتعلقة بهما ونحو ذلك، لأنك هتجد أن يقول لك الضرورة تقدر بقدره والحاجة تقدر بقدره، طب إيه الفرق بين الضرورة والحاجة؟ وهذه أمور مهمة جدا لا يمكن لإنسان أن هو يدركها إلا بأصول الفقه. ثم أن أصول الفقه أداة للاتباع، أداة للاتباع. إذا كنا بنقول النهاردة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لا يتحقق هذا الاتباع أبدا إلا من خلال معرفة قواعد أصول الفقه. وإحنا الحقيقة كتير أوي ما بنتكلم على مسألة ذم التقليد ونهي الناس عن التقليد واتباع أقوال الرجال وإنه لابد من الدليل. طيب هل نحن نفعل ذلك؟ ولا كثيرا ما نفعل ما نسمع أو نرى من شيوخنا دون حتى أن نكلف أنفسنا إن حنسألهم عن الدليل ووجه الدلالة. فلهذا نقول إن كل من اشتغل بالفقه الإسلامي لابد له من معرفة هذه الأصول، لأنها تكون العقل السليم المنتج. ولذلك كانت دراسته بعد أن كملت قواعده واشتغل العلماء بتدريس العلوم الإسلامية يسير جنبا إلى جنب مع دراسة الفقه من غير تفرقة بينهما إلا في ترتيب سنين الدراسة. يعني ممكن الآن نبدأ ببعض مسائل الفقه وفترة معينة لابد من مدارسة الأصول ليصح الاتباع على نحو ما بينت. ومن الفوائد أيضا الفائدة الخامسة إن أصول الفقه أداة لتمييز السنة من البدعة، تمييز السنة من البدعة. أن الأخطاء التي وقع فيها كثير من الإسلاميين في هذه الأيام لا سيما الشباب منهم، اعتقدهم أن كل حديث ثبتت صحته فظاهره سنة وما يخالفه بدعة، وقد أوقعهم هذا الاعتقاد الخاطئ في مخالفة سنن صريحة أخرى متفق عليه، وما لبثوا أن أصبحوا بذلك فرقا وأحزابا يبدع بعضهم بعضا. وواقع شباب الصحوة في كثير من البلدان يشهد بهذا، ومما ترتب على هذا أن اعتمد أصحاب هذا الفهم الخاطئ مبدأهم هذا قاعدة لمبدأ آخر لكنه أشد منه خطورة، ألا وهو وصم كل من لم يعمل بالسنن التي ظنوها سننا بمخالفته للسنة أو تفريطه فيها ثم تبديعه وتفسيره. يعني النهاردة مثلا على سبيل المثال تجد بعض إخواننا يقرؤون في شنائر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطيل شعره، بل ربما ظفر شعره. أقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فهذه سنة وبالتالي أنا أفعلها، حتى وإن كانت سببا للشهرة التي ذم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها وتوعدهم في مسألة اللباس، وعلى اللباس تقاس سائر التصرفات. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله عز وجل ثوب مذلة يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده لأنه للأسف ما درس أصول الفقه وفرق بين سنة العادة وسنة العبادة، وكان يدخله من العجب لأنه متصور أنه أنا السنة لا يعملها غيره، وقد يتهم غيره بالتفريط في السنة بأقل حاجة. يعني يقول إن ده مفرط في سنة، ولم سمع واحد يتكلم بالأصول ويقول لا هذه سنة عادة وليست سنة عبادة سيتهمه فورا بمحاربة السنة وبالتالي ومبتدع ويحذر الناس منه وإن ده عقلاني أو إلى آخره. فكان يقع بنا من الفرقة بسبب الجهل بمراتب الأعمال وضوابطها وما ينسب منها إلى الشرع وما لا ينسب. نحن بنتكلم على الحريصين على النصوص ومجاراة النصوص. فلو دخلنا الآن في العقلانيين اللي هم يعني نتاج المعتزلة قديما، كم ردوا من الأحكام الشرعية بحجة أنها مناقضة للعقل، وهم في الحقيقة الذين فقدوا عقولهم، لأن لا يمكن أبدا أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صحيح، هذا مستحيل. ويكاد يكون الدين الوحيد الذي يتطابق فيه العقل مع النقل هو دين الإسلام، ولكن كم من الناس يفهم ذلك؟ أختم بأن القضية ليست قضية طلبة علم في الحقيقة فقط، بل والعامة أيضا يحتاجون أصول الفقه. يعني الرجل العامي الأصل إن هو بيقلد عالمه فيسأله ويفتيه ثم يعمل يحتاج إلى أصول الفقه؟ نعم، لأن العام ده أول حاجة من هو، ولما هيسأل مين، وإذا اختلف من سألهم سيعمل بقول من، بقول هذا ولا بقول ذاك؟ هذا كل مبحوث في علم أصول الفقه، من هو العام ومتى يسمى عاميا ويسأل مين، وإذا سأل واختلف من سألهم يفعل ماذا ويقلد من. هذا أيضا يضاف إلى كيف يسأل، كيف يتأدب بأدب السؤال عندما يسأل، ومن يختاره ليسأله، يسأل أي واحد ولا يسأل واحد بعينه. فكل هذا وبالتالي يحتاج أن يتعلم أصول الفقه أو بعض مباحث أصول الفقه، ومنها ما ذكرت. حتى إن الشيخ حفظه الله تعالى ألف رسالة في قواعد الأصول والفقه التي لا يسع العامي الجهل بها، رسالة للشيخ سعد بن ناصر الشفري بيبين فيها ان هناك بعض قواعد الأصول وقواعد الفقه التي لا يجوز للعامي ان يكون جاهلا بها. ومنها ما ذكرت يسأل مين وكيف يسأله، وإذا اختلف من سألهم يأخذ بقول من، وهذا في الحقيقة سنبينه أثناء شرحنا بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا هناك عدة فوائد متفرقة لأصول الفقه، منها أنه يعين على معرفة مراتب العلماء وطلبة العلم والمشتغلين به، أن النهاردة ما أكثر ما يخلط الناس بين الداعية المفوه والعالم الثقة. فعنده المشهور اللي هو الخطيب البارع فيسأله، وهو لا يدري قد يكون هذا الخطيب مجرد أنه الله عز وجل أعطاه قدرة على البيان أو الفصاحة أو توصيل المعلومة إلى الناس بطريقة أسهل، أو قد تكون مجرد شهرة فقط كتبها الله عز وجل له سواء يستحقها أو لا يستحقها. فالناس تخلط النهاردة بين العالم الذي ينبغي أن يسأل لأنه حصل أدوات العلم والاجتهاد بحيث يمكن أن يفتي فتاوى صحيحة منضبطة بضوابط الشرع، وبين الداعية المشهور أو الخطيب البارع أو نحو ذلك. فهنا علم أصول الفقه يبين مراتب هؤلاء الناس، المقلد منهم الذي يحفظ الأقوال مجردة من ذلك العالم الذي يستنبط ويستدل، فلا يمكن أبدا أن يكون الأول كالثاني، وهذا في غاية الأهمية. والمحن التي نلاحظها في هذه الأيام بسبب الخلط الذي ذكرته، لا يمكن أبدا أن نتجاوزها إلا بوضع كل إنسان في موضعه الذي يليق به، من خلال تفريق بين المجتهد والمتبع والمقلد، وإعطاء كل ذي حق حقه. أنت ما أكثر الذين تسمعهم يفتون وربما لا يكون عندهم أي حصيلة علمية، لا سيما في علم أصول الفقه، حتى إن الإمام القرافي رحمه الله تعالى يقول: من لا يدري أصول الفقه يمتنع عليه الفتيا، فإنه لا يدري قواعد الفروق والتخصيصات والتقييدات على اختلاف أنواعها إلا من درى أصول الفقه ومارسه، يعني بيضعوها قيد من قيود الفتوى إن يكون عالم بأصول الفقه. النهاردة كل من هب ودب بيفتي، هذه آفة للأسف الشديد، يعني تحتاج إلى وقفات ووقفات. أيضا من الفوائد القدرة على الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة، فأصول الفقه تعيننا على الرد على كل من أخطأ التعامل الصحيح مع النص، سواء كان عقلاني أو كان ظاهري جامد على يعني ظاهر النص، أو كان ملحد يشكك في ثبوت النصوص ودلالاتها ونحو ذلك. ثم إنه في الحقيقة أي أصول الفقه يعين الإنسان على سرعة الفهم والحفظ، لأنه بتمكنه من أصول الفقه يتمكن من معرفة أصول المسائل وما بنيت عليه، ثم يستطيع أن يلحق المسائل المتشابهة بعضها ببعض، ولا شك أن هذا من أقوى أسباب سرعة الفهم والحفظ، كما أنه يورث الإنسان الدقة في التعبير سواء كان كتابيا أو شفهيا، فيتوخر دقة في اختيار الألفاظ وبناء التراتيب ويرتب النتائج على المقدمات ترتيبا سليما. وما أكثر ما يتكلم الناس بكلام لا يدركون لازمه فيضلون ويضلون، يعني عندما يأتي مثلا واحد من إخواننا بحسن نية ويسمع فتوى لأحد المشاهير من العلماء الذين يحبهم، فبدل ما يقول الشيخ أخطأ في هذه المسألة، هو طبعا يعتبر أن كلمة الشيخ أخطأ في هذه المسألة ده مصيبة، لكنه يقع في مصيبة أكبر ويقول: أصل الشيخ لم يتصور المسألة تصورا دقيقا، يعني حد أو أحب أن يعتذر للشيخ فهدم الشيخ بالكلية. عارفين ليه؟ أنه لما يقول أخطأ ما أو لا يوجد عالم لم يخطئ، وكلنا نحفظ قول الإمام مالك عليه رحمة الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما منا أحد إلا رد ورد عليه. وده بيتكلم على الأئمة مالك والشافعي ونحو هذا. فلما يجي صاحبنا ده نفسه لا تطيب أن يقول أخطأ الشيخ في المسألة دي، لكن يقول إيه الشيخ أفتى في المسألة دون أن يتصورها، ده هدم للشيخ، لأنه شيخ يفتي من غير تصور صحيح لا يستحق أن يكون شيخا، لأنه أخطأ في أصل من أصول الفتوى، وبالتالي لا يصلح أن يكون مفتيا. فهو سبحان الله كذبا لقتل صاحبه، أراد أن يعني يدافع عن الشيخ فأهلكه أو أخرجه من زمرة العلماء. أنا مش عارف الكلمة دي بتقول إلى إيه، أو ما يعني إلى ماذا تصير الأمور بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لنا إن غفلة الناس عن لوازم القول يعني قد توردهم موارد الهلكة من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يفكر فيما يترتب على هذه الكلمة من مصالح أو مفاسد. إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله، أو في الرواية الأخرى في الصحيحين ما يتبين فيها، يعني لا يفكر الكلمة دي هتوصلنا لإيه أو ستؤدي إلى ماذا، يعمل إيه، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أنا مش عارف وبتكلم ما تدل الكلمة إيه أو تؤدي إلى ماذا، لا يدري بأصول الفقه، لا لا يفكر في الكلمة بل يفكر في الحرف. أنا لو قلت وا مثل ما لو قلت فاء، أو لو قلت ثم، ولا الواو تختلف عن الفاء تختلف عن ثم، ودي لها دلالة ودي لها دلالة ودي لها دلالة. فحتى الحرف نفسه قبل أن يتكلم به يضبطه. ومن هنا إذا ضبط لسانه قل زلله. ومنه أنه يعين الإنسان على اتساع الصدر للمخالف الذي بنى خلافه على دليل يعتد به وقبول رأيه، وعدم اعتداده برأي نفسه فقط. ودي مصيبة كبيرة يا جماعة، إن بعض الناس حفظ قوله في المسألة، والمسألة قد يكون فيها 10 أقوال، وبالتالي لا يقبل أن يسمع من آخر إلا القول الذي يتبناه فقط. وهنا تثور معارك بين الطرفين، ذا لا يعرف إلا قولا في المسألة والآخر لا يعرف إلا قول، وده يعتبر ذا ضل والتاني يعتبر التاني ضل، وتكون بينهما قطيعة بحجة الغيرة على حرمات الله عز وجل والانتصار للدين. لكن لو عرفنا إن المسائل منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، منها ما هو راجح ومنها ما هو مرجوح، منها ما هو قوي ومنها ما هو أقوى ومنها ما هو ضعيف، لو عرفنا الكلام ده سيكون عندنا قبول لسماع على الأقل القول الآخر ومناقشته، وبالتالي نقرب كثيرا من الخلاف الذي ضر قرنه في هذه الأيام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبقدر معرفة المرء لقواعد أصول الفقه يتسع صدره للمخالف، ويسعى إلى مناقشته في جو من الألفة والمحبة والانتصار للحق، وليس مجرد الانتصار للنفس أو للشيخ أو نحو ذلك، بل إن كلما توغل المرء في العلم كلما قل الخلاف. حتى قال الغزالي رحمه الله تعالى لو سكت أنصاف المتعلمين ما وجد الخلاف. الخلاف بمعنى التباغض والتضابر ونحو ذلك، وإلا الخلاف موجود موجود. إنما أنا النهاردة لو عملت بالمبدأ اللي قال الإمام الشافعي، رأيي في نظري صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري في نظري خطأ يحتمل الصواب، عمري أبدا ما هرفض القول لمجرد إن هو مخالف لقول، إن أنا هسمعه ونقشه وفي الآخر أستقر قد أرجع إليه، لأن يظهر لي إن دليل القائل به أقوى من دليل القول الذي كنت أتبناه أو أخذته عن شيئي عن شيخي أو نحو ذلك. إن شاء الله أنا طبعا ذكرت الكلام إلى حد كبير بشيء من الاختصار. سنرفع لكم هذه المحاضرة اللي هي عنوان حاجتنا إلى أصول الفقه لمذاكرتها ومراجعة ما تحتاجون إلى مراجعته منها، يعني بعد الدرس إن شاء الله أو بعد سماع بعض أسئلتكم في خلال ربع ساعة سنرفع لكم المحاضرة، لأن أنا كنت أتكلم بسرعة وربما يعني أتيت على كثير من الأشياء التي أحب أن أذكرها لأن الوقت لم يمكنني من ذكرها بشيء من التريث والأناة. فإن شاء الله عندما تقرؤونها لو يعني حصل إشكال بخصوص فقرة منها أو فائدة أو شيء فيها إن شاء الله كنا وعدنا قبل ما نبدأ الدرس المقبل إن شاء الله أفتح مجال أيضا ربع ساعة لطرح الأسئلة المتعلقة بهذه المقدمة، وده يكون أسلوبنا إن شاء الله في الشرح، إن في مثلا 10 دقائق للأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي، وفي النهاية أيضا 10 دقائق أو ربع ساعة على الأكثر لأسئلة الدرس نفسه إن شاء الله تعالى. وأطرح على أخي أبي حفص والإخوة الذين معه، طبعا لست أدري هل تعرفون حجم المعاناة التي معانيها هنا من انقطاع الكهرباء، وده كان السبب الذي منعني من الدخول المرة الماضية، وأصبحت اليوم يعني صورة مكرورة، صورة مكرورة يوميا تقطع الكهرباء، وللأسف يا ريتهم بيثبتوا وقت قطعه، مرة الساعة 8 للساعة 10 ومرة 9 ل 11 ومرة 7 ل 8، يعني للأسف. فلست أدري هل سيناسبكم أن يكون الدرس بعد الفجر أم لا، فأرجو كحفص أنه تناقش هذه المسألة مع الإخوة والأخوات الموجودين. ممكن نخلي الدرس الخميس الساعة 6 صباحا من 6:30، ولا هيكون صعب على كثير من إخواننا، لأنه يعني هذا الوقت غالبا ما بينعدل انقطاع تيار الكهرباء، وأظن أن حتى المسألة النت بيكون أقوى في هذا الوقت. إذا كان يناسبكم أعطيني خبر إن شاء الله. لا أنا قلت بعد الفجر، لم أقل أنا قلت بعد الفجر الساعة 4 أو الساعة 6 بتوقيت مصر، مش عارف. المهم إنكم هذه المسألة يعني إن شاء الله تناقشوها مع الأخ أبي حفص، ويعني هو سيهاتفني إن شاء الله إذا كان الوقت مناسب أم غير مناسب. طيب الحفص الله يكرمك، هل في بعض الاستفسارات في حدود 10 دقائق أو ربع ساعة؟ طيب بارك الله فيكم، خلاص انا القضية انا مجرد طرح، لكن اصبروا علينا لو قطعت الكهرباء يعني احنا سأحاول ان احنا نتجاوز الوقت، يعني ممكن احيانا لو الكهرباء قطعت الساعة 7 مثلا واكلت الساعة او قطعت الساعة 9 ممكن لو ندخل حتى 10 مفيش عندي مشكلة، قطعت مثلا الساعة 7 او 8 هنبدأ 8 يعني، فالوقت هيكون مع الكهرباء عندنا. استأذن أنا أعرفها كيف، المهم إن أبو حفص ممكن يعرفها، أنا أقول له بيتصل حتى شبكة التليفون لا تعمل. أخونا بيقول الأفضل أو لطالب العلم المبتدئ بما تنصح وأيهما أيسر، أن يكون التركيز على الفقه أولا أم أصول الفقه؟ بارك الله فيك. هذا سؤال إن شاء الله سنتعرض لبيانه مع الدرس المقبل أو الدرس إن شاء الله في الكتاب المقرر، لأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة أيهما يقدم، علم الأصول أم علم الفقه. فجمهور أهل العلم على تقديم علم الأصول ليكون المرء على دراية مما دخل فيه، لأن معرفة المقدمات أساس لمعرفة النتائج، ولا شك أن أصول الفقه هي الأصل في معرفة الأحكام الشرعية العملية التي نسميها الفقه. لكن ذهب القاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى تقديم الفقه أولا، حتى إذا دخل المرء في الأصول وضربت له بعض الأمثلة الفقهية يكون على دراية بها ولا يحتاج إلى شرح له. والذي تطمئن إليه نفسي أنه ينبغي أن يدرس المرء أولا كتابا مختصرا في الفقه يصلح به عبادته، مسألة بدليل، ثم بعد ذلك قبل أن يخوض في مسألة الخلاف الفقهي والمسألة فيها أكثر من قول لفلان وقول لفلان، ثم يحتاج أن يرجح بين هذا القول وذاك، لا يدخل أبدا قبل أن يدرس أصول الفقه أو قواعد الأصول ثم القواعد الفقهية أيضا، لأن أكثر الخلاف منشأه الاختلاف في بعض القواعد أو تطبيق. إنما الأول لا يقال أنه ينتظر حتى يتعلق أصول الفقه ثم الفقه ليعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة أو ليكون علمه راسخا في هذا المجال أو ذاك. يبقى أن نقول الأول مسألة بدليل على الأرض النهاردة، لما نيجي لو أننا قرأنا مثلا كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز الشيخ عبد العظيم بدر حفظه الله، تلاقي بالمسألة بدليل، مسألة بدليل. مثلا كتاب الروضة النبية للصديق حسن خان، كتاب الفقه الميسر اللي هو عنده مجموعة من العلماء، وأنا كنت نصحت أخي أبي حفص أنكم تدرسوه، تجد أيضا المسألة بدليل. هذه الكتب بسيطة لا تحتاج في الحقيقة إلى دراسة أصول الفقه لأن الخلاف فيها محدود جدا. أما إذا كان يحب أن يتوسع ويدخل في مسائل الخلاف لا يجوز له أن يدخل فيها قبل أن يدرس أصول الفقه. الأخ يقول هل يجوز تكفير المرجئة؟ لا، في الحقيقة يعني تكفير طائفة بعينها هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، لأن التكفير داخل في باب معروف عند أهل السنة بباب الأسماء والأحكام، سواء قلنا فلان كافر أو فاسق أو كذا لابد من وجود السبب اللي بيبنى عليه هذا الحكم وتوفر الشرط وانتفاء المانع، وبالتالي نقول إنها فرقة ضالة، فرقة ضالة، وده تعبير أهل السنة والجماعة لأنهم بالفعل هم ضلوا السبيل، لكن لا نستطيع أن نقول إنهم كفار، وإلا شاركنا الخوارج فيما هم عليه، وهذه مسألة طبعا تتعلق بدرس العقيدة، أرجو أن يعني الأسئلة التي توجه تكون مرتبطة بالأصول. بارك الله فيكم. ما رأيكم في متن الورقات؟ لا، متن الورقات كتاب كبير أو مستواه عالي يصعب إدراكه بالنسبة للطالب المبتدئ، حتى لو شرح شرحا مبسطا، فضلا عن أنه هو غير جامع لمسائل أصول الفقه التي يحتاجها الطالب. فهو الأصل أن يكون في كتاب مختصر كالكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك لو مر بمتن الورقات أو نظم الورقات العمريقي أو غيره فالأمر يكون هين إن شاء الله تعالى. ما أفضل المتون في أصول الفقه؟ مسألة الأفضلية يا جماعة لا يمكن إطلاقها، لأن إحنا بنقول المتون بتتفاوت بحسب مستوى الطالب. فالنهارده أنا لا يمكن إن أنا أذهب طالب مبتدئ وأروح أقول له اذهب إلى جمع الجوامع مثلا. وبالتالي بنقول هنا إنه المسألة تتعلق بمستوى الطالب. فهناك بعض الناس يقولون مثلا متن الورقات أو نظم الورقات كان يعني تفتيح مواضيع مناسب للطالب المبتدئ، لكن في الحقيقة غير شامل أو جامع. أصول الفقه ليس بابها حفظ متون، إنما بابها فهم قواعد، فهم قواعد. ولهذا في الحقيقة أنا لا يعني أفضل مجرد حفظ المتون، وإنما أفضل دراسة بعض الكتب بحسب مستوى الدارسين. أفضل كتاب لشرح أصول الفقه نفس القصة. مناهج العلماء في التصنيف بتختلف من واحد إلى آخر. فواحد يتوسع في الشرح بكثرة الأمثلة التي يضربها والتعليقات التي يعلقها، وواحد ثاني يختصر بحسب أيضا الطلبة الذين يدرسهم. ف يعني يصعب أن يقال فلان وفق في مصنفه عن فلان، لأن لكل وجهته التي يتبناها عند تصنيفه أو شرحه. وبالتالي دعوة إن كتاب أفضل من كتاب، إذا كان أفضل في جانب هيكون أدنى في جانب آخر. وبالتالي إحنا بنقول أيضا المسألة بترجع إلى حال الدارس، هل هو مبتدئ يعني لم يسمع عن هذا الفن من قبل، ولا درس بعض الكتب وبالتالي يحتاج إلى كتب أعلى منها فيها شيء من التفصيل والتوضيح وإضافة بعض القواعد التي قد لا تكون يعني مهمة بالنسبة لواحد يسمع الأصول لأول مرة. وبالتالي دعوكم من أفضل هذه، وإنما نقول اللي يناسب في مرحلة معينة كتاب إيه؟ نقول كتاب كذا يناسب المرحلة هذه، كتاب كذا يعني يناسب مرحلة أعلى وهكذا. ممكن أن تخبرنا عن الكتاب المقرر لهذه المادة، وهل ستأخذون منه كلية؟ الكتاب المقرر هو كتاب التمهيد الواضح، التمهيد الواضح في أصول الفقه للشيخ مصطفى ابن كرامة الله مخدوم. هذا الكتاب كان مقرر على طلبة الجامعة أو جامعة الملك عبد العزيز على ما أذكر، كما هو مذكور في مقدمته. وبالتالي فهو كأنه كتاب موضوع لطلبة العلم اللي في مستوى الجامعة وللمبتدئين أيضا، فلهذا اخترته. أن الشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم فهو تلميذ الشيخ عطية سالم اللي هو تلميذ الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان ومذكرة في أصول الفقه. فالرجل له باع طويل في هذا الفن تصنيفا وتدريسا، ولهذا اخترنا كتابه. وهو كتاب زي ما قلنا بسيط اسمه التمهيد، في التمهيد الواضح في أصول الفقه. أنا أخبرت الأخ بخصوص بهذا. هل أصول الفقه من الفروض الكفاية؟ لا تتعجلون، كل هذا إن شاء الله سنجيب عنه في الدرس المقبل إن شاء الله مع مقدمة الكتاب. ممكن إعادة اسم الكتاب، التمهيد الواضح، التمهيد الواضح في أصول الفقه. بالنسبة لمادة الفقه أنا ذكرت عدة كتب، ذكرت كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله، أسبق منه شوية كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى، في كتاب الفقه المصفى لكمال بن سالم، دي كتب يعني كلها مرتبطة بالدليل. أيضا كتاب اسمه تمام المنة للشيخ عادل العزازي. كتاب اللغات في فقه السنة والكتاب للشيخ صبحي حلاق. يعني هو القضية أنا لم أذكر كتابا بعينه أو لم أريد أن أذكر كتابا بعينه، إنما أردت أن أقول في مستوى الطلب الأول، في مستوى الطالب المبتدئ، طالب المبتدئ مستواه كتاب فقه في المسألة بدليل، كتاب فقه المسألة بدليل فقط. والكتب أو الأسماء التي ذكرتها على سبيل التمثيل وليس على سبيل الإلزام. ما رأيكم بكتاب أصول الفقه للجويني؟ الحقيقة طبعا الجويني رحمه الله تعالى إمام في هذا الشأن، لكن كتابه يحتاج إلى شرح مطول لصعوبة ووعورة ألفاظه ومباحثه. هذا يحتاج طالب متقدم جدا في هذا الفن ليفهم كلامه ويدرك مرامه. كتاب الوجيز في أصول الفقه للشيخ عبد الكريم زيدان كتاب جيد، ولكن المشكلة أنه كثيرا ما يطلق المسائل دون أن يرجح، وفي بعض الأدلة التي لم يجتهد الشيخ رحمه الله تعالى في تحقيقها، فيأتي ببعض الأدلة تبعا لمن سبقه في هذا المجال وهي غير ثابتة، لكنه طبعا يعتبر من الكتب الأصول في كتب المعاصرين. هل ظاهرة النساء الداعيات وبالخصوص اللواتي ينتقلن من مسجد إلى مسجد وتجمعات أمام المساجد من بدع العصر؟ والمرأة تدعو كما يدعو الرجل، وهي مسؤولة كما أن الرجل مسؤول إذا التزمت بالضوابط الشرعية في خروجها ودخولها ووقوفها وتحركاتها. إنما لما قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالأمر لا يخص الرجال فقط وإنما يخص الرجال والنساء معا. وكلنا يعلم كم علمت عائشة رضي الله تعالى عنها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مسائل لم يكونوا يعرفونها، وإنما أخذوها عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع أن نقول من بدع العصر، وإلا فنضيق واسعا. وحتى لو كانت بدعة فنعمة البدعة أن تجتهد المرأة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. فلما نقول الحكمة والموعظة الحسنة فهذا شامل للضوابط التي يجب أن تلتزم بها المرأة حال دعوتها إلى الله جل وعلا، وهي مأجورة كالرجل سواء بسواء، بل ربما يكون حظها في الثواب أعلى لشدة مكابدتها من أجل دعوة غيره. ما هي الفترة الزمنية التي تستغرق شرح الكتاب؟ وهذه مسألة ترجع إلى حسن متابعتكم. أنا لا أستطيع أن أقول إن مدة ثابتة، لأن قد يستوقفني البعض وتكثر الأسئلة والاستفسارات فيطول الوقت. فبالتالي الأصل إن الكتاب لا يستغرق أكثر من 30 ساعة بشرح يعني إلى حد ما مفصل. فإذا يعني حصل نوع من التأخير هيكون بسبب كثرة الاستفسارات، لا سيما أنا في الحقيقة لا أعرف مستوى الإخوة والأخوات الذين يستمعون إلي، ولعل بعضهم يكون بيسمع أصول فقه لأول مرة وبالتالي هتكثر أسئلته. ده أمر واقع ومتوقع، يعني من خلال تجربتي في تدريس هذا الفن في أولي بيكون صعب على بعض الإخوة الذين لم يسمعوا أصول فقه من قبل، وبالتالي بتكثر أسئلتهم لأنه حاجة غريبة عنهم أو جديدة عليهم، وبالتالي بتكثر أسئلتهم. هذه ستستغرق وقتا في الإجابة وليس مجرد كلمات يسيرة يدركها الأخ بسرعة أو الأخت. هل صحيح أن ما عنده إلمام بعلم المنطق لا يستوعب علم أصول الفقه خطأ؟ هذا ليس بصحيح، لأن علم المنطق ما هو إلا تنظيم للرأس كي تستوعب، إنما لا يستوعب أصول فقه. لا، أصول فقه مبنية على 3 أركان. الركن الأول الحكم الشرعي وما يتعلق به، اللي هو الكلام في الحاكم والمحكوم عليه، والأحكام سواء كانت تكليفية اللي هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، أو كانت وضعية السبب والشرط والمنع والصحة والفساد ونحو ذلك. ده باب. الباب الثاني الأدلة اللي من خلالها بنعرف الأحكام دي، داخل فيها القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب أو المصلحة المرسلة وسد الذرائع وفرعنا من قبلنا ومذهب الصحابي ونحو ذلك. ده باب. الباب الثالث والأهم اللي هو قواعد الاستنباط، ازاي من خلال الأدلة نستنبط الأحكام الشرعية التي سبقت الإشارة إليها. ده كله سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. لم يقل أحد إن المنطق أصل أو حتى فرع من هذه الفروع، بل إنه تجد الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى لما كان شرع في شرح كتاب الكوكب المنير لابن النجار، جاء عند بعض المقدمات المنطقية وترك استكمال الكتاب ذما لحشو الكتاب بهذه الأمور التي لا يراها الشيخ ضرورية. إنما هي في الحقيقة المنطق ينفع في مسألة أو يعني يحتاج إليه الذي يعمل بالمناظرات والمناقشات وتقريرات بعض المسائل ونحو ذلك. أما لمجرد الأصول هذا بعيد. كتاب الفقه لأبي زهرة، لعل تقصد أصول الفقه، لعل السائلة تقصد أصول الفقه لأبي زهرة اللي هو المصري المشهور. هذا في الحقيقة الكتاب في يعني يميل إلى الترجيحات الحنفية، يعني مشكلته إنه بيميل إلى ترجيح مذهب أبي حنيفة بكثير من المسائل الأصولية، ولهذا أعرضنا عنه. إنما أبو زهرة مشهور بأنه علم في هذا الميدان، وإن كانت له بعض الشطحات الفقهية أو التساهلات المذهبية. كتاب الواضح الأشقر الحقيقة كتاب جيد، لكن أيضا قد يأتي بعض الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. فبدأ أصول ابن باريس لغة علي، وكذلك تقريب الأصول لابن جزي. الحقيقة لا، يعني هذا في الحقيقة مبتدئ، لا مبتدئ بكتاب الواضح للأشقر دكتور محمد الأشقر أقرب. إنما الكتاب اللي إن شاء الله اللي يكون معانا كتاب التمهيد الواضح في أصول الفقه للدكتور مصطفى بن كرامة الله مخدوم، وإن شاء الله يعني الكتاب يعني ينال إن شاء الله إعجابكم مع التعليقات والإضافات التي سنضيفها إليه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. و يعني أخونا الكريم بيسأل ماذا يقصد علماء الأصول بالاستصحاب وبقولنا هو دليل عقلي، يعني أو قبل يقول ما معنى أصل الشيء فرع عن تصوره. هذه أمور سبق الأوانة يا جماعة، خلينا نمشي مع شرح الكتاب، وإن شاء الله كل هذا الكلام سنوضحه بما لا يدع إن شاء الله مجالا للسؤال فيه مرة ثانية. لكن والقضية مش معنى أصل الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني أنا إذا أحببت أن أقول هذا السائل محرم، أنا محتاج أعرف إن السائل ده مسكر ولا غير مسكر وهكذا، وسائل الكلام إن شاء الله. أما سألت الاستصحاب فإن شاء الله يأتي فيها الكلام في باب مستقل، وهو جعل ما كان ثابتا في الماضي قائما في الحاضر ما لم يأتي دليل بخلافه. ده سريعا يعني نصيحة لنا لمذاكرة هذا العلم نظرا لصعوبة ألفاظه وعورتها بخلاف الفقه وباقي العلوم. إن شاء الله لن يكون صعبا بعد أن تسمعوا الشرح، إن شاء الله لن يكون صعبا بإذن الله بعد أن تسمعوا الشرح. وهذا يعني إن شاء الله وعد إن يكون هناك صعوبة، هي القضية أنك تتابع يعني يا ريت تقرأوا الكلام قبل أن نبدأ الدرس وتذكروه بعد أن ننتهي من الدرس مباشرة. وإذا كان في أي شيء غامض إن شاء الله قلت إن مع بداية الدرس نعطي 10 دقائق تقريبا لأسئلة كمراجعة على الدرس الماضي، وبالتالي إن شاء الله لم يبقى هناك شيء من الصعوبة. وألفاظه مش صعبة ولا حاجة، نختار كتاب أيضا ألفاظه سهلة تناسب لغة العصر، وبالتالي إن شاء الله لن يكون صعوبة بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله محاضرة حاجاتنا إلى علم أصول الفقه سنرفعه إليكم الآن إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجزيكم خيرا على هذه الأوقات، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى في موازين حسناتكم. اللهم آمين رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نبارك في صحتكم وفي جهدكم، وأن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. اللهم آمين رب العالمين. إن شاء الله في انتظار رفع فضيلة الشيخ لي درس الليلة كتابة بإذن الله تعالى، أما التسجيل الصوتي فإن شاء الله كذلك سيأتيكم بعد قليل بإذن الله تعالى.